وبعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب السادس من كتاب الحيض، قال البخاري رحمه الله: باب ترك الحائض الصوم. مع أنه ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وأشار الحافظ إلى حديث ابن عباس وهو بمعنى حديث أبي سعيد، وأن المرأة إذا حاضت تركت الصوم والصلاة، ولكن الإمام البخاري إنما بوب بباب ترك الحائض للصوم، مع أنها تترك الصلاة كذلك، فلما قص الصوم دون الصلاة؟ يقول الحافظ في الفتح: جرى البخاري على عادته في بيان المشكل دون الجلي، ذلك أن الصلاة يشترط لها الطهارة التي لا يمكن أن تتناسب مع حال الحائض، بخلاف الصوم فإن الطهارة ليست له بشرط، ولذلك خص ذكر الصيام دون ذكر الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة أمر جلي واضح ظاهر يعلمه كل أحد بخلاف الصيام. قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو المعروف بسعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم المصري الجمحي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو ابن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني زيد، وهو ابن أسلم المدني، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري المدني، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، يعني في عيد أضحى أو في عيد فطر، شك الراوي، إلى المصلى. وفي هذا بيان أن صلاة العيد تكون في المصلى دون المسجد، ولا يصار إلى هذا الاستثناء في صلاة العيد إلا لضرورة كضرورة مطر أو غير ذلك. فمر على النساء، أي فبعد أن وعظ الرجال وفرغ من الصلاة والخطبة، مر على النساء فوعظهن، فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة بعد أن وعظهن في خاصة أنفسهن، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تكون حجابا من النار للمتصدق، لأنه قال: يا معشر النساء تصدقنا، العلة فإني أريتكن أكثر أهل النار، وهذا يدل على أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما جاء في حديث آخر، وأن الصدقة إنما هي حجاب من النار، وهذا الحديث صريح في ذلك، كما أن الصدقة كذلك إنما هي علاج من الفقر، وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا كان في ضيق أو حاجة تصدق ببعض ما كان عنده. والصدقة لها فوائد ومهام أعظم وأكثر من ذلك، لكن ليس هذا محل الشاهد. فقلنا: أي النساء، وبما يا رسول الله؟ أي وبما استحقت النساء دخول النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. تكثرن اللعنة، يعني المرأة منكن دائما لعانة سبابة شتامة. وقد مال الإمام النووي عليه رحمة الله إلى أن السب والشتم من الكبائر، بل نقل أن هذا مذهب جماهير العلماء، والبعض قال إن مجرد السباب والشتائم ليس من الكبائر بل هو معصية صغيرة، والذي يترجح أن السباب والشتائم إنما هي من الكبائر، وأن الساب والشتام مرتكب للكبيرة، إذا كان الأمر كذلك فاللعن فيه زيادة معنى عن مجرد السباب والشتائم. فالمرأة إذا لعنت بل وهي تكثر اللعنة كما في هذا الحديث قال تكثرن اللعنة، أي هذه المرأة لا تلعن مرة أو مرتين أو ثلاث ولكنها تكثر من اللعن، فهي ليست لاعنة إنما هي لعانة، أي تلعن كثيرا. تلعن من؟ إما أن تلعن زوجها أو تلعن غير زوجها، فاللعن في أصلها وفي أخلاقها، ولذلك استحقت بهذا اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله عز وجل. وإذا طرد الإنسان من رحمته فلابد أن يدخل في عذابه، فكونها لعانة أي طرادة للناس من رحمة الله عز وجل، فاستحقت العقوبة من نفس جنس عملها، أي دخلت النار. لماذا؟ لأنها بلعنها كأنها قالت للناس إنكم لا تدخلون الجنة بل تدخلون النار. وأنتم تعلمون أن هذا تألي على الله عز وجل، لأن الله تعالى هو وحده الذي يعلم أصحاب النار ويعلم أصحاب الجنة. والله عز وجل قد أعلمنا أن الكفار يدخلون النار لا محالة وهم مخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا. أما من استوجب دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكون المرأة المسلمة تلعن زوجها المسلم أو تلعن ولدها أو تلعن مسلما فكأنها قضت وحكمت عليه بأنه من أهل النار، فاستحقت نفس الجزاء هي كذلك. قال فإني أريتكن، أي أراني الله عز وجل أنكن أكثر أهل النار يا معشر النساء. ويختلف العلماء هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء هن أكثر أهل النار في حادث الإسراء والمعراج، أي في أثناء معراجه إلى السماء، وحديثه الطويل أنه رأى الجنة والنار وأنه رأى أهل السماوات السبع وغير ذلك؟ قد ورد حديث بهذا، وأصرح منه ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لما تقدم ولما تأخر. لما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صف الناس تقدم ليصلي بهم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوة فخطوة وهو يمد يده، ثم تأخر خطوة فأخرى وهو في منتهى الوجل والخوف. فلما سألوه عن ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أريت الجنة والنار في مقام هذا. فاطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء، وإني رأيت الجنة وما فيها من نعيم حتى إني رأيت قطافها من العنب، فلما رأيت ذلك مددت يدي لأتناول منها قطفا. على أي حال كونه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة مرة أو مرتين أو أكثر واطلع في النار مرة أو مرتين أو أكثر فهذا ليس محل الشاهد، إنما الأمر لا يمنع أن يكون رأى الجنة والنار أكثر من مرات متعددة. المهم أنه كلما اطلع في النار وجد أن أكثر أهلها النساء، فبين علة استحقاق النار للنساء وأنهن يكثرن اللعنة. واللعن عند الإطلاق إنما يعني الطرد من رحمة الله عز وجل. والمعلوم أن الله تعالى هو الذي يطرد من رحمته من يشاء ويدخل في رحمته من يشاء، وليس لأحد أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار إلا ما ورد النص صريحا في استحقاق النار أو في استحقاق الجنة. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن ما جزم النص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة فهو داخل الجنة لا محالة. وما جزم النص في الكتاب والسنة بأنه من أهل النار فهو من أهل النار لا محالة، وما دون ذلك فإنهم يرجون رحمة الله ومغفرة الله للمسيء ويتمنون الجنة للطائع، لكن لا يقطعون بجنة ولا نار لأحد لم يقطع له الكتاب ولا السنة بذلك. ولذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أهل الطاعة يشير إلى رجل من أهل المعصية ويقول والله لا يدخل الله هذا الجنة أبدا، فغضب لذلك وقال من ذا الذي يتألى على الله، يعني يفتري الكذب على الله، أشهدكم أن الله قد غفر لفلان وأحبط عمله، أي وأحبط عمل هذا الذي تدخل فيما لا يعنيه وهو من خاصة عمل الله عز وجل. قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وهو كفران العمل. وهذا الحديث قد مر بنا وقد دوب له الإمام البخاري بباب، باب كفران العشير، وأن الكفر كفران، كفر اعتقاد وكفر عمل، وهذا من كفر العمل، وهذا من كفر العمل، لأن المرأة قد جاء عند مسلم أن امرأة جزلة أي عاقلة حازمة قامت وقالت يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. فبين أن الكفران، أن كفر الكفر بالله شيء وأن كفران العشير شيء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صيغة هذا أو صورة هذا الكفران فقال يحسن الرجل إليها الدهر كله، يحسن الرجل أي الزوج إلى امرأته الدهر كله، أي مدة حياته وبقائه في قيام هذه الحياة الزوجية، فإذا بدا منه في يوم شيئا، يعني إذا ظهر منه خلل مثلا أو ضرب أو سب أو شتم أو غير ذلك، قابلته المرأة بإنكار حسن العشرة كلها، قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو كفران العشير، أي كفران العشرة الطيبة الحسنة التي التزم فيها صاحبها المعروفة في حياته الزوجية، كل هذا يهدم بسبة سبها الرجل أو تقصير قصر فيه، وليس هذا من العدل ولا الإنصاف قط، بل العدل عند أهل السنة والجماعة أن الرجل ينظر إلى الحسنات والسيئات، إلى الخير والشر، ينظر إلى أصل العبد، فإذا كان الأصل فيه الطاعة أو الخير وبدأ منه في يوم ما ينقض هذا أو يخالفه، فهذا الشر إنما يوهب في بحر حسناته وفي بحر طاعاته وخيراته. أما إذا كان الأصل فيه الشر والأصل فيه الفساد، فمهما أو فإذا بدأ منه في يوم طاعة أو غير ذلك فلا يحكم عليه بأنه من أهل الطاعة أو بأنه من أهل الخير. لماذا؟ لأن الأصل فيه الفساد. يعني أهل السنة والجماعة دائما ينظرون للرجل على اعتبار غلبة حسناته أو سيئاته، فيحكمون بما غلب منهما. فإذا كان معظم أمره الخير يكون رجلا من أهل الخير، وإذا كان معظم أمره الشر فيكون من أهل الشر، حتى وإن تلبس بذلك ببعض الطاعات أحيانا. فهذا الرجل يحسن لامرأته الدهر كله، فإذا أساء في يوم من الأيام هدمت كل معروفه الذي أبداه لها وتعامل معه من خلاله طيلة حياته. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفر أو كفران، وقلنا إن هذا الكفر إنما هو كفر العمل الذي لا يخرج به صاحبه عن الملة. فقال لما سألته وبما رسول الله، أي بما استحقت إحدانا أو هؤلاء النسوة دخول النار، قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. هذا تصوير بديع جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يصور في هذا الكلام أن هذه المرأة التي هي موصوفة بنقصان العقل والدين مع ذلك أي مع نقصان عقلها فإنها عظيمة المكر والكيد مع أن هذا يستلزم تمام العقل الإنسان الذي يدبر ويفكر ويحيك الخيوط الشائكة هذا يحتاج إلى عقل راسخ رزين يعلم ما يحيك لعدوه. فهذه المرأة ليست على هذا المستوى من العقل بل تنقص كثيرا، هي ناقصة عقل وكذا إنها ناقصة دين. ومع هذا ليس في الخلق أحد يمكن أن يتعامل مع رجل كامل العقل كامل الديانة لكنه قادر على إذهاب عقله بل ما هو أبلغ من العقل اللب الذي هو خلاصة العقل أو خلاصة القلب من هذه المرأة الناقصة عقلا ودينا هذا رجل ليس فقط كامل العقل والدين بل هو حازم في أمره ومع هذا لو تسلطت عليه امرأة لحيرته وجعلت أمره كله فيه لا يدري أين يذهب ولا يدري كيف يتصرف في هذه البلية التي نزلت به من قبل امرأة ناقصة عقل ودين. فتجده متحير جدا. ولذلك نحن نرى كثيرا من الناس وكثيرا من الرجال يكون في منتهى الرجولة والشهامة وغير ذلك، فإذا ما تزوج امرأة من هذا الصنف أي امرأة كيادة، امرأة تحيك له بالليل والنهار وتحتال على إذهاب عقله، فإنه يأتي ويسأل عن طريقة للتعامل مع هذه المرأة. هذا الذي كان لا يعبأ لا بالرجال ولا بالنساء قبل الزواج، فإذا به من أول عام وإن شئت فقل من أول أسبوع من الزواج يتحير في أمر التعامل مع هذه المرأة ويريد وسيلة، يستشير القاضي والداني في وسيلة ناجحة للتعامل مع أمثال هذه المرأة. لماذا؟ لأنها حيرته من أول يوم وضللته من أول يوم، وربما ذهب عقله فأثر على الإتيان بالفرائض والإتيان بالنوافل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يقف في المحراب ليناجي ربه إنما يحتاج إلى صفاء ذهن وصفاء قلب. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الذي انشغل قلبه بكيفية التعامل مع هذه المرأة ناقصة العقل والدين لابد وأن هذا مؤثر على عبادته، لابد، فضلا عن معاملاته. والإنسان في المواقف أسير نفسيته يعني تصور لو أن واحدا الآن سألني سؤالا قال امرأتي تفعل بي كيت وكيت 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 وأنا أمور نفسية مع امرأتي مستقرة، لابد أنني سأنصحه بالصبر والتروي، ولابد أن تعلم أن هذه المرأة ناقصة عقل ودين تصبر عليها وغير ذلك. اذهب إلى رجل آخر من الدعاة أو الشيوخ طلق امرأته لمر شربه منها، فلو أن واحدا قال له إني امرأتي تفعل معي كذا يقول ليس لها إلا الطلاق، افعل كما فعلت أنا، صحيح ولا لا؟ الإنسان أسير نفسيته، وهذا تصرف بشري طبيعي جدا، وقل من يحتم أمره عند الخلاف ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو إيه؟ غضبان. ولا يقضي القاضي وهو جائع ولا يقضي وهو محسوس. يعني واحد بيروح الحمام يقضي حاجته تقول له والله معلش استنى بس الحالة الفلانية والسؤال الفلاني يا تروح الحمام يقول لك معلش هذا سؤال بسيط بسيط عندك لكن ليس بسيطا عند الفقيه او ليس بسيطا عند العالم. لماذا؟ لان العالم لو افتى فيه على عجله على خلاف الحق وخلاف الصواب فدخل الحمام وخرج فلم يلقك، كنت قد انطرفت، ولكنه راجع نفسه بعد ان اطمأن وهدى. القاضي اذا كان جائعا انما عقله دائما في بطنه، عقل الانسان في بطنه اذا كان جائعا. انا لا اقصد هذا من جهه الاصطلاح، ولكني اقصد من جهه المعنى انه دائما مشغول بطعامه وشرابه مع الجوع. وكذلك اذا قضى القاضي وهو غضبان كيف يكون قضاؤه؟ لابد ان الانفعالات النفسيه التي دارت في عقله لها تاثير مباشر في حكمه الذي يصدره على الخصوم. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم ووصفه بالحزم والشدة من إحداكن. لكن لا يتصور أحد قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أن هذه سبة للمرأة، أن هذه سبة للمرأة. يقول هذه النساء يا أخي ناقصات عقل ودين، صحيح هي ناقصات عقل ودين، لكن نقصان عقل المرأة كمال لها. نقصان عقل المرأة لا يعيبها بل هو ممدحة لها. تصور لو أنك كلفت بتربية ولدك الذي ولد منذ يومين أو ثلاث أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، كلفت أن تربيه، أنا على يقين أنك تصبر عليه يوم يومين ثلاثة وبعد كده تشيله في إيديك وتخبطه في الأرض وتخلص منه، صحيح؟ لكن المرأة تسعد بذلك. يعني انظر إلى يعني امرأة أحدنا إذا خرجت، وأذكر أن واحدا من إخواننا خرجت امرأته يوما لزيارة أبيها وقالت له أترك معك الأولاد وأبقى معهم اليوم أجازة عندك، فأذن لها. فلما رجعت في آخر اليوم كانوا محضر لها لستة طويلة جدا، وقال لها محمد كسر معرفش إيه، إبراهيم ضرب أخوه، وأخوه معرفش عمل إيه، هذاك يعني لستة خناقات ومشاكل وتكسير وتدمير في البيت. قالت وأنت ما موقفك؟ قال أنا إذا دخلت في أي خصومة من هذه عاقبت الجميع، فإذا عاقبت الجميع لابد وأنك ستأتين في آخر اليوم لا ولد لك. وعلى أي حال أنا الآن أعترف بأنك أقوى وأقدر مني في تربية الأولاد، وهذا صحيح، هذا في يوم. فتصور أنك تكلف به على مدار أعوام، أعوام طويلة حتى يشب الأولاد ويتولون أمر أنفسهم، هذا أمر لا يقدر عليه الرجال، لا يقدر عليه الرجال. ولذلك الله عز وجل جعل المرأة ناقصة عقل لأنه سبحانه علم أنه سيرزقها من لا عقل له البتة وهو الطفل، فيبقى العملية تبقى قريبة من بعضها. واحدة ناقصة عقل مع إنسان لا عقل له العملية قريبة من بعضها، بخلاف أن تكلف أنت وأنت كامل العقل ورجل حازم وشديد ولك أمرك، فأن تكلف بتربية ولد لا عقل له البتة، فكيف يتعامل مجنون مع عاقل؟ كيف يتعامل؟ لابد أن يجن هذا العاقل، لابد أن يجن. طيب اعتبر أن الذي جن هي المرأة، هي المرأة وجنونها هو صورة من نقصان عقلها. فأشار هذا الكلام أن نقصان عقل المرأة كمال في ذاته، كمال في ذاته. لماذا؟ لمصلحة شرعية اقتضت تربية الولد في حق الأم، ولذلك لم يكلف الرجل بتربية أبنائه إلا إذا كبروا وصاروا على مستوى من العقل معين يمكن أن يتفاهم معهم الرجل. أما وهو صغير، وهو صغير فكلما اشتكى لك الولد أحلته إلى من؟ إلى الخبير به، أحلته إلى أمه، قلت له معلش يعني انتحى فيها المرض، مش اخوك ضرب اكثر، معلش انا متاسف، انا اللي متاسف، اذهب الى امك فاشتكي لها. انما انك انت بقى بحزمك قلت تعالى يا فلان ليه ضربت اخوك؟ ده عمل فيا، وانت يا فلان ليه عملت كذا؟ ده هو اللي بدا به. هم يحيروا بما قال لكن هيتوهوك. وفي النهايه لا تجد بدا من احد امرين، اما ان تترك الجميع، واما ان تعاقب الجميع، واما ان تعاقب الجميع. لكن الرجل لو نزل الى مستوى الاطفال او النساء، هذا انسان يعني اسمحوا لي ان اقول اقل عقلا من النساء، اقل عقلا من النساء. واحيانا الواحد بالفعل يقع في مثل هذا البلاء ويعتبر هذا من الحزم والشدة، وفي نهاية الأمر يقول والله لو أن قاضيا أو زي ما يقولوا يعني قاضي الأطفال أو قاضي العيال اشتكى نفسه. لا، أنا أقول ممكن قاضي العيال يصل إلى درجة الكفر، يكفر يخرج من دمه وأنا قاضي أشرك بالله. لماذا؟ لأنه لا ضابط لأمر الأطفال، لا ضابط لأمر الأطفال، كما أنه لا ضابط في الغالب لأمر مين؟ النساء. يبقى هم أولى بعض وإحنا أولى إيه؟ وإحنا أولى بعض. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ يعني ما هو سبب نقصان الدين وما هو سبب نقصان العقل؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ كما قال الله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان، يعني جعل المرأتان مكان مين؟ مكان الرجل. فتبين أن شهادة المرأة على النصف من شهادة مين؟ وفي قوله تعالى أن تضل إحداكن فتذكر إحداكن إيه؟ الأخرى. يعني معناته أنه شهادة المرأتين مشفوعتان يقابلان شهادة رجل واحد، لأنه أضبط. والكلام ده إخواني على سبيل العموم، لا يمنع الاستثناء، لا يمنع الاستثناء. يعني الأصل في الرجل أنه أعقل من المرأة، لكن لا يمنع أن تكون امرأة بعينها أشد عقلا وأحكم عقلا من رجل بعينه، وكذلك امرأة تضبط شهادتها ورجل تنخرم شهادته. لكن الأصل في الرجال، وهذا كلام على سبيل العموم لكن لا يمنع الاستثناء، الأصل في الرجل أنه أعظم شهادة وأضبط لشهادته وأحكم لعقله من المرأة، هذا الأصل في الرجال. لكن لا يمنع أن يكون بعض النساء أولى بهذا من بعض مين؟ من بعض الرجال، من بعض الرجال. واحد دلوقتي تقول له خذ عندي، خذ عني الورقه دي امانه عندك، يوم يقول لها اديها لمراته. ليه بتديها لمراته؟ كلها اصل المراته دي ما شاء الله عليها ما بتنساش حاجه ابدا، لكن انا توهان اول ما احط الحاجه ما الاقيهاش، ما الاقيهاش. فمراتي امراه تضع الشيء في مكانه ولا تنساه ابدا، اما انا فمهما وضعته في مكان معين ولا أضع إلا في هذا المكان أنسى نفسي هذا المكان. رجل يرى حادثا، يرى حادث، لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذا الحادث، من المصيبة من المخطئ. امرأته معه في السيارة تحكم هذا الأمر جيدا وتقول لا كان الصواب أن يتقدم هذا ويتأخر ذاك، وهذا الذي تقدم كان حقا أن يتأخر، ولذلك هذا مخطئ وهذا مصيب. بلا شك أن هذه شهادة هذه المرأة على هذا النحو الخبيرة بقواعد المرور مثلا أولى من شهادة زوجها الذي يقود السيارة، لكنه لا يعرف شيئا عن قواعد المرور. فأنا عايز أقول أن الأصل في الرجال أنهم كمل في العقل والدين على خلاف النساء، لكن لا يمنع أن تكون امرأة أعقل من بعض الرجال. رجل مثلا بقى له 7-10 سنوات في الثانوية العامة وفي الآخر تصدقت عليه وزارة التربية والتعليم ونجحته 50%. أخته التي كانت في 4 أو 5 ابتدائي أدركته في الثانوية العامة وفي نفس العام الذي نجح فيه أتت هي 95%. أيهما أعظم عقلا، الولد أم البنت؟ البنت أعظم عقلا، فلكن الأصل في الأولاد أنهم أعظم عقلا وأرشدوا طريقا ومسلكا من البنات، لكن لا يمنع خرم هذه القاعدة. إذن قول الله تعالى فاستشهدوا شهدين من رجالكم للدلالة على أن شهادة الرجل أعظم وأتقن وأحفظ من شهادة المرأة، لكن لا يمنع العكس، ولكن هذا العكس استثناء من أصل، استثناء من أصل، فالرجل أعقل وأدين من المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين سر ذلك، قال لها أما نقصان العقل فأليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذاك نقصان عقلها، فذاك نقصان عقلها. أليست المرأة إذا حاضت، إذا حاضت يعني أو نفست تركت الصلاة والصيام، تركت الصلاة والصيام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذاك نقصان دينها. وهذا يدل على أن الذي يأتي بالطاعات أعظم دينا ممن لم يأتي بهذه الطاعات. حتى المرأة نفسها، المرأة نفسها تعيد الصيام لكنها لا تعيد من؟ لا تعيد الصلاة، أولا للمشقة العظيمة في ذلك، ثانيا أن هذا أمر منصوص عليه. أما الصيام فإن المرأة إذا فاتها صيام الفرض، لأنها لا تعيد صيام النفلة، يعني افرض أن امرأة محافظة على صيام الاثنين والخميس أو تفطر يوما وتصوم يوما، وهو صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو امرأة تصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر 13 و 14 و 15، لكنها تدع هذا الصيام النافلة في أيام حيضها أو نفاسها، فهل تطالب بإعادته المرأة بعد طهرها؟ الجواب لا، إنما تطالب المرأة بإعادة ما أصابها في أيام فرضها، أي من رمضان، أي من رمضان، وهذا ليس فيه أدنى مشقة. لماذا؟ لأن العام طويل، وإذا نفست المرأة في شهر رمضان كل من أوله آخره فلا يضرها أن تعيد هذا الشهر على مدار العام كله، ليس في مشقة، بخلاف ما لو قضت 40 يوما في نفاسها أو 15 يوما في حيضها، فإنها يشق عليها جدا أن تعيد الصلاة، أن تعيد الصلاة. ولذلك الذي يترجح من مذهب أهل العلم أن من كان تاركا للصلاة على مذهب من يقول بأن تارك الصلاة لا يكفر، يقولون أو اختلفوا على مذهبين، يعيد ما فاته، والرأي الذي يترجح لدي أنه لا يعيد وإنما يلزم التوبة، لا يعيد وإنما يلزمه التوبة. والذين قالوا بالإعادة اختلفوا في كيفية الإعادة، فمنهم من قال يصلي مع كل فرض فرضا مما سبق، ومنهم من قال بل يجتهد أن يصلي في كل وقت وحين، وهذا بلا شك فيه عنت ومشقة شديدة جدا على السائل. وإنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. فهذا التارك لصلاته على مذهب من يقول بأن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة، فهذا التارك لصلاته التائب من ذلك، العائد إلى ربه، الطائع بإتيان هذه الطاعات، إنما يكفيه التوبة، إنما يكفيه التوبة، ولا بأس أن يكثر من النوافل كما قال النبي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ومن تقرب إلي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا بي، وكنت بصره الذي يبصر به، أي لا يبصر إلا بي، معنى كنت سمعه الذي يسمع به، أن يأبى هذا التائب المتقرب إلى الله عز وجل أن يسمع إلا ما يرضي الله، وأنه يأبى أن يمشي إلا في طاعة الله، ويأبى أن يبطش إلا لله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي عثمان بيده قط خادما ولا زوجة، ولا ضرب أحدا قط بيده إلا في سبيل الله عز وجل، يعني إلا ما كان من دواعي الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الإمام يذكر في هذا الحديث غير ما سمعتم فوائدا، فيقول: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط، ولم يذكر هذه الشروط. يعني يجوز للغني للإمام ومن ناب عنه من الأمراء والولاة والعلماء وغير ذلك ممن تصدوا الأمر الناس، أن يطلبوا من الأغنياء الإنفاق على الفقراء، يجوز لهم ذلك، لأن النبي أصلا أمر أصحابه في مصلى العيد، وكذلك أمر الصحابيات في مصلاهن أن يتصدقن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية الصدقة في هذا الموطن وفي غيره. قال: وكذلك فيه حضور النساء للعيد بحيث ينفردن عن الرجال مخافة الفتنة. يعني هذا فيه مشروعية بل استحباب خروج النساء لمصلى العيد. أما المرأة المتطهرة فإنها تشارك في صلاة العيد، وأما الحائض والنفساء فإنها تحضر دعوة الخير وتشهد جماعة المسلمين. وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة، على حدة، يعني لا بأس أن ينفرد الإمام بوعظ النساء على حدة، بل تقدم بنا في كتاب العلم باب استحباب تخصيص يوم للنساء لوعظهن وتعليمهن، وذكرنا الحديث في ذلك، وأن النساء أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا رسول الله اجعل لنا يوما كما للرجال، يعني كما تقص النساء الرجال بالدعوة والعظة والعلم، فاجعل لنا يوما تخصنا به. وربما أراد النسوة بهذا الطلب ألا يتحرجوا من توجيه الأسئلة إلى المعلم وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما منع الحياء بعض النساء أن يتوجهن بالأسئلة المتعلقة بأمر النسوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حضور الرجال، فطلبنا يوما لتخصيص ذلك. والمعلوم أن نساء المهاجرات كان الحياء يمنعهن أن يسألن في الدين بخلاف نساء الأنصار، ولذلك لما أتت أم سليم وفي رواية أم عطية ولا يمنع تعدد الحواجز، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف التطهر من الحيض، إذا حاضت المرأة وارتفع عنها الدم فكيف تحيض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تأخذ قطعة من كرسف، أي من قطن، فتمره على موضعها، أي على موضع الدم. قالت المرأة: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقامت إليها أم سلمة وفي رواية عائشة وجذبتها، قالت: أما تعلمين كيف؟ لقد فضحت النساء، لقد فضحت النساء. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أما الحياء الذي يمنع من التفقه في الدين فليس في حقيقة أمره بحياء، لأن هذا من الحياء غير المشروع. فالحياء المشروع هو الذي يكف صاحبه عن ارتكاب المحرمات ويحثه على التلبس بالطاعات. هذا هو الحياء الحقيقي، الحياء المشروع الممدوح. قال: وفيه أن جحد النعم حرام، حرام وكبيرة من الكبائر، وهذا مأخوذ من قوله: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، كاللعن والشتم. واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار، لأن التوعد أو الوعيد أحد علامات الكبيرة. في حين الكبائر دي لها علامات، أو كيف نفرق بين العمل ما إذا كان كبيرة أو صغيرة؟ قلنا أن يترتب عليه حد في الدنيا، أو تهديد ووعيد شديد، أو توعد بالنار في الآخرة وغير ذلك. فهذه الأفعال التي أتى بشأنها هذه العلامات إنما تدل على أنها كبائر أو من كبائر الذنوب. وفي هذا الحديث كذلك ذم اللعن، وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله، هو محمول على ما إذا كان في معين، على ما إذا كان في معين، لأن لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز. أما لعن العامة أو اللعن العام في عمل من الأعمال التي استوجبت اللعن، التي استوجبت اللعن، كما تقول مثلا: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الملحدين مثلا. فكل هذه معاصي، منها ما هو مخلد في النار أي المعاصي، ومنها ما لا يستوجب اللعنة أي لعن الفاعل بعينه، وإنما يستوجب لعن العموم، لعن العموم. لعنة الله مثلا على العطاء، على العطاء. لكنك لو رأيت رجلا يزني فلا تقول: لعنة الله على هذا، على هذا. لماذا؟ لأن هذا وإن فسق بعمله لكنك لا تدري بأي الأمرين يختم له، بالجنة أم بالنار، بالرحمة أم بالعذاب، لا تدري. فإذا كنت لا تدري فلا يتناسب هذا مع الجزم والقطع بلعنه وطرده من رحمة الله عز وجل. وقديما قال بعض أهل العلم: رب معصية أورثت صاحبها الذل والانكسار، أي بعد التوبة فختم له بالعمل الصالح، ورب طاعة أورثت صاحبها غرورا وتكبرا واستعلاء فأدخلت صاحبها النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأعمال بالخواتيم. ويقول كذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس بالعكس كما في تمام الحديث وبقيته. قال: وفي هذا الحديث كذلك إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها، لقول في بعض طرقه: بكفرهن. يعني عايز أقول لك أنه يجوز إطلاق لفظ الكفر على المعصية التي لا تخرج صاحبها من الملة. وأنتم تعلمون حديث أبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه قال: يا ابن السوداء. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية عند الإطلاق كفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال فيك خلق من أخلاق الجاهلية. قال: أبعد هذا يا رسول الله؟ يعني بعد السنين كلها لقضيت في الإيمان والتوحيد والصلاة والصيام وغير ذلك؟ قال: نعم. قال: نعم، لا زلت متخلقا ببعض أخلاق أهل الجاهلية، أي الجاهلية الأولى التي كفر محض قبل ما بعث النبي. وذلك الإمام البخاري بوب هذا الحديث قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي ولم يقل الكفر والفواح هو الجاهلية أو من أمر الجاهلية، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وهذا في أواخر كتاب الإيمان في صحيح البخاري وقد مر بنا آنفا. فيجوز للإنسان أن يطلق لفظ الكفر على كفر العمل، على كفر العمل. ولذلك هذا الحديث لما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان بوب له الإمام البخاري بقوله باب كفران العشير وأنه كفر دون كفر، وأنه كفر دون كفر، أي ليس كفرا اعتقاديا مخرجا عن الملة، وإنما هو كفر عملي لا يخرج به فاعله عن الملة، وإنما استحق لفظ الكفر من باب التغليظ والوعيد الشديد أيًا، لأن في التعميم تسهيلا على الذنب، وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكثر الذنوب التي بين المخلوقين، وأنتم تعلمون أن ذنوب المخلوقين مبنية على المسامحة، مبنية على مسامحة العباد بعضهم لبعض، ومع هذا فإن الصدقة تعلو ذلك، تعلو ذلك. أي نعم، فهنا الصدقة أعظم مما بين العباد بدرجة، يعني الله تبارك وتعالى يغفر بها ما كان بين العباد، أو قد يغفر بها ما كان بين العباد، ولا يلزم للمتصدق أن تغفر صدقته ما بينه وبين العباد من مشاحة أو من مشاحناته، فإنه لا يلزم منه ذلك، لكن قد يغفر الله تبارك وتعالى ذنوب العباد بينهم وبين بعضهم البعض بسبب الصدقة، قد يكون ذلك. وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، لقوله ما رأيت من اقتصاص عقل ودين أذهب للب رجل حزم كنا. اعتبر أن قوله أذهب للب رجل حزم كنا جملة اعتراضية، فيكون تقدير الكلام ما رأيت من اقتصاص عقل ودين منكن، يعني أنتن أنقص الخلق أي الآدميين عقلا ودينا، وهذا يدل على زيادة الدين ونقصانه كما يدل ظاهرا على زيادة العقل ونقصانه. والمعلوم أن الدين عند الإطلاق هو الإيمان، وإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول باللسان للقادر على ذلك، القادر على النطق، فإذا كان غير ذلك فإشارته تغنى عن قوله إذا كان من أهل الإشارة، وإلا فإذا كان ليس من أهل الإشارة ولا من أهل الكلام فاعتقاد قلبه يغني عن هذا وذاك، أما القادر على النطق فلا بد أن يأتي بالشهادتين، لا بد، ومهما أتى بأعمال الطاعات كلها دون أن يتلفظ بالشهادتين لا يكون مؤمنا. فالإيمان قول أي باللسان وهو الشهادتين، وعمل أي عمل بالقلب والجوارح، عمل بالقلب والجوارح. أما عمل القلب فهو الانقياد والإذعان والخضوع والحب والطاعة والإقبال على الله عز وجل، كل هذا وغيره من أعمال القلوب أصل في الإيمان وشرط صحة فيه، وشرط صحة في الإيمان. وعمل الجوارح، العمل على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال دون التفصيل شرط في الإيمان. ولذلك يقول الإمام الحميدي نقلا عن أهل السنة، بل هو قد نقل الإجماع في عقيدته التي سجلها في آخر كتاب المسند، يقول: وقد أجمع أهل السنة على أن تارك الخمس كافر، على أن تارك الخمس كافر، أي من عمل الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج، وذكر منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الراجح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من فرائض الإيمان، ليس من فرائض الإيمان وليس من أركان الإسلام، بل أركان الإسلام كما ذكرت في حديث عبد الله بن عمر الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي غير ذلك من الأدلة. وهذا عند تخصيص الإسلام بمدلول أو بمعنى يخصه. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام كل على حدة فكل له، فكل يشمل الآخر. ولذلك العلم يقولون: إذا ذكر الإيمان والإسلام فلكل مدلوله، وإذا ذكر أحدهما عم الآخر، فهما يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان، إذا افترقا اتفقا، وإذا اتفقا افترقا، وهذا كلام قد شرحناه مرارا من قبل. فعمل الجوارح مجمل أو على سبيل الإجمال شرط في صحة الإيمان، لكن من عمل الجوارح ما هو مكمل ومتمم للإيمان، وهذا التكميل والتتميم منه ما هو كمال واجب وما هو كمال مستحب. أما الكمال الواجب فهو متعلق كذلك بالواجبات والحلال والحرام وغير ذلك، والكمال المستحب ما كان متعلقا بالنوافل والسنن الراتبة وغيرها، فكلما أتى المرء شيئا من ذلك زاد إيمانه، وكلما ترك شيئا من ذلك نقص إيمانه بقدر زيادته ونقصانه من العمل. قال: هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض؟ يعني المرأة في أثناء حيضها أو نفاسها لا شك أنها تترك الصلاة وتترك الصيام، ولو أنها صامت وصلت لا يصح منها ذلك، لكن لو أنها تركت بنية الطاعة لله عز وجل هل تثاب، هل تثاب على ذلك؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال لا تثاب، والذي يترجح لديه أنها تثاب لأنها ما تركت إلا طاعة لله عز وجل، ما تركت إلا طاعة لله عز وجل. ونحن نعلم أن الثواب يترتب على العمل إتيانا وتركا، أن الثواب يترتب على العمل إتيانا وتركا، ومن أعظم أركان الإسلام تركا هو الصوم، أن الإنسان يترك فيه الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل، فهذه عبادة تركية، أي يترك فيها صاحبها أو الصائم ما قد حذر من تناوله وحذر من اتيانه. يعني الصلاة عبادة فعلية ولا تركية؟ الصلاة عبادة فعلية، الزكاة عبادة فعلية مالية، الحج عبادة فعلية متعلقة بالبدن والمال، أما الصيام فهو عبادة تركية، عبادة تركية. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي وغيره من أهل العلم: العبادات إما فعلية أي فعل يأتيه العبد، أو تركية ترك يتركه العبد، ترك يتركه العبد. تصور لو أنك عرض عليك الزنا وتهيأت لك أسبابه ولكنك لم تزني، فهذا ترك أم إتيان؟ هذا ترك، هذا ترك لله. فهذه المرأة الحائض أو النفساء لما تركت، لما تركت الصلاة والصيام وانصرفت نيتها أنها ما تركت إلا لله عز وجل، فهذا ماذا يعني؟ يعني أنها تركت هذا طاعة لله، طاعة لله، فلا يبعد أن تثاب على ذلك. وعلى أي حال مسألة الثواب من غيره مسألة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وفي هذا الحديث كذلك مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، لكن هذا على سبيل التعلم والتأدب، أو على سبيل الإفادة، أو على سبيل الإفادة. ولذلك ذكرت كتب الآداب أي آداب العلم كما هو الشأن فيما نقله ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب جامع بيان العلم، وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأحكام الراوي وآداب السامع، يذكر جواز أن يسأل المتعلم أو جواز أن يسأل العالم بمسألته، فيكون الغرض من ذلك إما تثبيت ما لديه من علم، وإما إفادة الحاضرين وهو يعلم أن بعض الحضور تقف عليه هذه الفائدة، فلا بأس أن يسأل العالم بسؤاله الشيخ حتى تعم الفائدة، لا بأس بذلك. وكذلك ينبغي للسائل أن يسأل تأدبا وتعلما، لا يسأل تعنتا. ولذلك كان السائل يسأل مالكا أو غيره فلا يجيبه لا عن عي ولا عن جهل، وإنما غلب على ظنه أنه ليس سائلا على سبيل التعلم والتفقه في الدين، إنما يسأل تعنتا، كما سأله سأل علي بن أبي طالب ابن الكوى مثلا عن معنى الزاريات أو المرسلات، أو سأله ما هذا السواد الذي في القمر أو غير ذلك، أسئلة لا عبرة بها، ولا هو مكلف بذلك. ولو سأل ذلك على سبيل التفقه للازم العالم أن يجيبه، للازم العالم أن يجيبه. لكن بعض الناس يسأل أسئلة لا ينبني عليها عمل، وهذا من انشغال الطلاب، هذه آفة من آفات الصحوة، يسأل الطالب ما لا يعنيه وما لا يترتب عليه عمل ولا قربا لله عز وجل، كمن يسأل ويتحرى عن أم موسى عليه السلام أو أم هارون ما اسمها وما كان عمرها، وأخته التي أخذت التابوت وما حجم هذا التابوت، ما طوله، ما عرضه، وما هي مكوناته، ويسأل عن سفينة نوح ما عدد ألواحها، ويسأل عن كلب أهل الكهف ما اسمه. كل هذه أسئلة يا أخواني لو أنك عرفتها أو لم تعرفها ما الذي يتقدم أو يتأخر في أمرك؟ بل هذا من انشغال شباب الصحوة بما لا يعنيهم. وفي هذا الحديث كذلك ما كان عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم والطبخ الجميل والرفق والرأفة زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. الباب السابع. لو قال هذا طبعا الأصل عند الإطلاق في هذا الحديث أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كذلك أي المقولة له، وإلا حارت أي رجعت على صاحبها. فإذا كان القائل لهذا يقصد الكفر الإيماني أو الكفر المتعلق بالاعتقاد أو الكفر المخرج من الملة، فهو على أصل نيته، وهذا معنى الحديث عند الإطلاق. لكن هب أنه خالف ذلك ونوى بهذا القول الكفر العملي، الكفر العملي، فإن الحكم هنا يتعلق بالكفر العملي لا بالاعتقاد، لأن الألفاظ الحمالة دائما تحتاج إلى نية، الألفاظ التي لها أكثر من معنى في اللغة والاصطلاح تحتاج إلى نية قائلها أو فاعلها، بخلاف اللفظ القطعي الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة أو معنى واحد. كما لو قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، فهذه المرأة يقع عليها الطلاق بلا خلاف بين أهل العلم. إذا خرجت هذه الكلمة من أهل لذلك، كما لو خرجت من مجنون مثلا، من غير مجنون مثلا، أو خرجت من غير مكره مثلا، يعني على سبيل الإطلاق لو قال الرجل العاقل لمرأته أنت طالق وقع الطلاق. أما لو قال لها اخرج من بيتي، الحقي بأهلك، أو غير ذلك من الألفاظ التي تحتمل انصراف نيته إلى إيقاع الطلاق أو عدمه، فإن هذا أمر يحتاج إلى نيته. فإن نوى بهذا طلاقا وقع طلاقا، وإن نوى به تهديدا لا يقع به الطلاق. ولذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بلفظ صريح. وأنتم تعلمون حادثة ابن الجون لما قالت لها النسوة: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإنه يحب ذلك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وكان هذا طلاقا بإجماع أهل العلم. فقوله الحقي بأهلك انصرفت نيته عليه الصلاة والسلام إلى إيقاع الطلاق بهذا اللفظ. فالعلماء يفرقون بينما إذا كان اللفظ صريحا في إيقاع الطلاق كقوله أنت طالق، أو لفظا ضمنيا. واللفظ الضمني الذي يحتمل عدة معاني إنما يحتاج دائما إلى إيه؟ إلى النية. الباب السابع: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ومعنى تقضي أي تؤدي، يعني الحائض إذا أتت متنسكة معتمرة أو حاجة. والحديث في الحج، والحديث في الحج. لكن لا بأس إذا كانت المرأة معتمرة وأدرك الحيض قبل بدء الطواف، فإنها لا تطوف، ولها أن تسعى بين الصفا والمروة وتحلق شيئا من شعرها قدر أنملة، وتؤجل الطواف إلى ما بعد طهرها. وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وفيها رخص لأهل العلم المعاصرين فيما يتعلق بتعاطي ما يرفع هذا الحدث، أو بجواز أن تطوف المرأة الحائض في الوقت المضيق، بجواز أن تطوف المرأة الحائض، مع أن الأصل منع. ولذلك هم على أصل منع، وما أجازوا إلا لضرورة وفي الوقت المضيق. الضرورة إيه؟ الضرورة دائما تقدر بقدرها. زي امرأة ذهبت مع رفقة من هنا إلى هناك، وهذه الرفقة ستمكث هناك أسبوعا فقط. بلا شك أن ارتباط هذه الرفقة بالمرأة ارتباط وثيق، كما أن المرأة ارتبطت بهذه الرفقة ارتباطا وثيقا. فلو أتاها الحيض وكان حيضها مما يمكث عندها أسبوعا، فهذه المرأة نزلت في أرض مكة المباركة فأتاها الحيض قبل بدء الطواف، فالمعلوم أن الحيض يمكث عندها أو يبقى عندها أسبوعا، وهو مدة بقائها في مكة. فهي لا بأس أن تمتنع عن أداء العمرة كلها حتى تطهر، ولا بأس أن تؤدي بعض مناسك العمرة إلا الطواف، فتبقيه إلى آخر وقت يسمح بالطواف. يعني مثلا هم هينطرفوا من مكة يوم الخميس بعد العصر، وهذه المرأة يغلب على ظنها أن الحيض سيرتفع عنها يوم الخميس، لكن الصبح الظهر العصر هي لا تدري. فتعجلت هذه المرأة وطافت يوم الخميس صباحا، وطافت يوم الخميس صباحا، فإذا بالحيض ارتفع عنها ظهرا، هل تصح عمرتها؟ لا. لماذا؟ لأنها ينبغي أن تطوف وهي حائض إذا استمر عليها الحيض في الوقت المضيق، أي في وقت لا يسع بقاءها في مكة إلا على قدر إتيانها بالطواف. يعني مثلا تطوف قبل العصر بنصف ساعة، بنصف ساعة. لماذا؟ لأنها تطوف ثم تنصرف تغادر مكة، فليس أمامها وقت إلا هذا الوقت، هذا وقت مضيق. والوقت المضيق ده في جميع العبادات، في جميع العبادات. فالوقت المضيق في رمضان أي أن رمضان لا يسمح بعبادة مماثلة في أثنائه. يعني في واحد رمضان يصوم اثنين وخميس؟ في واحد رمضان يصوم اثنين وخميس؟ أي بنية النافلة؟ ينفع الكلام ده؟ لماذا؟ لأنه وقت مضيق على عبادته، أي على عبادة الصوم. وكذلك الوقت المضيق بالنسبة للصلاة هو إدراك الفرض قبل دخول وقت الفرض الثاني، بخلاف الوقت الموسع أو المتوسط أو وقت الكراهة. قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال إبراهيم وهو النخعي لا بأس أن تقرأ الآية، أي لا بأس للمرأة الحائض أن تقرأ الآية، وذكر الآية أي الآية الواحدة، وإن شئت فقول آية آيتين أو ثلاثة وأكثر من ذلك، لكن لا تأخذ المصحف بيدها. ونحن قد مر بنا قول عطاء، قول عطاء وقول أبي وائل شقيق بن سلمة وقول أبي رازين الكوفي، وأن أبا وائل كان يرسل جاريته إلى من؟ إلى أبي رازين لتأتيه بالمصحف وهي حائض، فكانت تأخذه بعلاقتها أو بعلاقته، والضمير يعود على جراب المصحف، أي أن تأخذ المصحف بالجراب. العلماء يفرقون بين مس المصحف للجنب والحائض أو لغير المتوضئ، وبين قراءة آية أو آيتين أو القراءة من المصحف بغير مساس له، يفرقون بين هذا وذاك. أما التفريق فليس عليه دليل صريح، إنما أخذوا هذا التفريق من فحوى كثير من الأدلة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. وكما مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وهو في حجر عائشة رضي الله عنها. العلماء قالوا وفي هذا جواز أن تقرأ الحائض القرآن. لماذا؟ وجواز أن تحمل الحائض القرآن بيديها. استفادوا من فحوى عمله عليه الصلاة والسلام أن القرآن في قلبه وفي صدره وفي عقله، واختلفوا هل العقل في الدماغ أم في القلب. فالذين يقولون بأن العقل في الدماغ قالوا إذن القرآن في عقل النبي عليه الصلاة والسلام، وعقله ودماغه كله كان في حجر عائشة، فكأن عائشة كانت تحمل القرآن لحملها لرأس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا على أي حال ربما يكون تأويل متكلف، تأويل متكلف، لكن هذا هذه النصوص ربما يكون فيها إفصاح أكثر مما مضى فيما يتعلق بجواز أن تقرأ الحائض والجنب القرآن الكريم من عدمه. قال إبراهيم لا بأس أن تقرأ أي الحائض الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، لم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، يعني كان يقول لا بأس أن يقرأ الجنب ورده، بل قد ثبت عن ابن عباس كما أخرجه الدارمي وغيره أن ابن عباس كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب، كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب. ويعني المضمون بابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يختم القرآن في ثلاث أو في خمس أو في سبع أو في سبع، لأن ابن عباس كان من أشد الصحابة اجتهادا في القرآن الكريم، يعني كان من أشد صغار الصحابة اجتهادا، لأن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما من كبار الصحابة كان من أئمة القراءة، وكان من مشايخ ابن عباس كذلك، كان من مشايخ ابن عباس. لكن إذا قال مجاهد أو سعيد بن جبير أو عكرمة أو غيرهم قد عرضنا القرآن على ابن عباس كذا وكذا وكذا مرة، فهذا يدل على اجتهاد ابن عباس في القراءة. فالشاهد من هذا كله أن ورد ابن عباس لم يكن ربعا أو ربعين أو ثلاث أو أقل من ذلك كما هي أورادنا، بل المظنون به أنه كان يقرأ القرآن في ثلاث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فكان ابن عباس يقرأ ورده وجنب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه في كل أحيانه، وهذا كلام مؤول. قالوا أعظم الذكر تلاوة كلام الله عز وجل، فالنبي عليه السلام كان يذكر الله في كل أحيانه في كل أحيانه، فما الدليل على تخصيص القرآن وأنه لم يكن يقرأ في حال جنابته عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هذا حديث عاما وهو حديث عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه، وإذا كان الكلام عاما ومطلقا فلا يجوز تخصيصه إلا بمخصص. قال والمخصص موجود، وهو أنه كان يذكر الله في كل أحيانه إلا القرآن إلا القرآن. وهذا حديث كذلك محل نزاع بين أهل العلم من جهة الثبوت، فيبقى الأصل هو العموم والإطلاق. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل هو عظيم الروم دعا بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده طبعا أخذناه في كتاب بدء الوحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له آيتان في هذا الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآيتين، وهو يعلم أن هرقل لا بد أنه سيتناول هذا الكتاب بيديه وأنه كافر، والأصل في الكفار أنهم لا يتحرون الطهارة بل الغالب عليهم النجاسة. فمع علمه عليه الصلاة والسلام بذلك كله إلا أنه أذن بإطال هذا الكتاب إلى رجل من أهل الكفر. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم وهو ابن عتيبة الفقيه الكوفي المشهور: إني لأذبح وأنا جنب. وما علاقة هذا بالأمر؟ علاقته ارتباطه بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يدل على أن الذابح يذكر الله تعالى وهذا بلا شك من سنن الذبح أو من واجبات الذبح، على خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بأمر الذابح هل هو من أهل الإسلام أو غيره. فإذا ذبح الذابح سمى الله تعالى، فلو كان جنبا هل يجوز له أن يسمي وأن يذكر الله؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، وهذا من باب إطلاق الذكر. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. طبعا أبو نعيم هو من؟ أبو نعيم هو الفضل بن دكين، الفضل بن دكين هو من أكابر شيوخ الإمام البخاري. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم وابن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، لا نذكر أي لا نبغي ولا نريد إلا الحج، فلما جئنا سرف وهو مكان بقرب مكة طمست، أي أتاها الطمس اللي هو إيه؟ اللي هو الحيض ولا النفاس؟ ها؟ اللي هو الحيض، لأن المعلومة أن عائشة لم تجد للنبي عليه السلام طمست. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك أي يا عائشة؟ قلت: لوجدت والله أني لم أحج العام، يعني يا ريتني ما جيت السنة هذه. قال: لعلك نفست. فهذا من باب إطلاق العام وإرادة مين؟ الخاص. لعلك نفست، لأن الدم أو النفاس الأصل فيه الدم، وأن الدم الأصل فيه النفاس، لأن النفاس من النفس وهو الدم. النفاس في اللغة هو النفس، والنفس في اللغة هي الدم، هي الدم، وهذا كلام قد ذكرناه بدلائله اللغوية في الدرس الماضي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إطلاق العام وهو مصطلح النفاس، وهو في أصله لا يطلق إلا على دم الولادة. فلما لم تكن عائشة من أهل الولادة ولكنها طمست أو طمست أي حاضت، فقال أنفستي كما قال لمن في الدرس الماضي؟ كما قال لمن؟ لأم سلمة، كما قال لأم سلمة. والمعلوم كذلك أن أم سلمة لم تلد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لعلك نفستي، قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فإن ذلك شيء كتبه الله أي فرضه وقدره على بنات آدم، ففعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهر. الشاهد هنا تفعلي ما يفعله الحاج. طيب الحاج بيفعل ايه؟ بيؤدي المناسك ومنها الطواف، لكنه قال لا في جميع المناسك الا مين؟ الا الطواف، لكنه قال لا افعلي ما يفعله الحاج. الحاج ياتي المناسك ويقرا القران ويذكر الله ويسبح ويدعو ويتوب ويستغفر. ها؟ فعموم المعنى هنا يدل على جواز ان تقرا الحائض القران الكريم. ولذلك الإمام البخاري الحافظ ابن حجر يقول قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط، لأن النص استثناء. قال وفي هذا نظر، يعني أن يكون هذا مقصود البخاري فيه نظر. قال لأن كون مناسك الحج كذلك هذا حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال. والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره إن مراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء وقراءة للقرآن، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدث الجنب. لأن الجنابة يا إخواني، الجنابة المني في أحسن أقوال أهل العلم طاهر أم نجس؟ طاهر، لكن دم الحيض نجس ولا طاهر؟ وبالتالي يكون الحيض أغلظ من الجنابة. فإذا كان الشرع قد أذن للحائض أن تقرأ القرآن فمن باب أولى أن يأذن لمن؟ للجنوب. وهكذا أراد أن يقول. قال ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص. ولم يصح عند المصنف أي البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي لم يصح عند المصنف الإمام البخاري شيء من الأحاديث التي نهت الجنب والحائض عن قراءة مين؟ القرآن. وهو كذلك بالذات. لكن الإمام ابن حجر يقول وإن كان مجموع ما ورد في ذلك، أي في منع الحائض والجنب من قراءة القرآن، إن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غير البخاري، عند غير البخاري، لكن أكثرها قابل للتأويل، يعني مع ثبوته وأنه مثلا حسن لغيره فلا ينصرف لأول وهلة، أو لا يكون صريحا في المنع، بل يمكن أن يكون مؤولا كما سيأتي. ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز، أي من قال بجواز أن يقرأ الحائض والجنب القرآن، كالطبري وابن المنذر وداود الظاهري، ومن بعده كذلك ابن حزم. وابن حزم هو ناصر مذهب الظاهرية، وإن كان المذهب ينسب إلى مؤسسه وهو داود بن علي الظاهري. أما اشتهار الظاهرية بابن حزم فلأنه ناصر المذهب ولأنه المنظر فيه والمصنف له. قال: احتج القائلون بالجواز بعموم حديثه كان يذكر الله على كل أحيانه، ولأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة العرف. يعني العرف هو اللي قال لا ده القرآن حاجة والذكر حاجة ثانية، إنما الاصطلاح أي اصطلاح العلماء إنما اعتبروا من جهة الاصطلاح أن القرآن ذكر، أن القرآن ذكر لله تعالى. وعلى أي حال ليس في الباب مزيد على ما ذكرته، إلا ما يستحسن بأحدكم أن يرجع إلى شرح الحافظ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله. مردود عليهم بحديث عائشة رضي الله عنها نفسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها بالطواف، وإنما أمرها بأن تمكث أو بأن تؤدي مناسك الحج إلا الطواف. فلما فرغت من حيضها أمر أخاها أن يعتمر بها من التنعيم، فأتت طاهرة من هناك وأدت ما كان عليها. هذا الذي يترجح لدينا عليه التحام إن شاء الله خير. يا أخي الكريم، إذا كان معنى الحديث النفاق وهو حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حديث ابن مسعود الصحيح، قال: فكيف يوافقه الشطر الأخير من الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبدو للناس؟ كيف يفسر هذا الحديث على وجه النفاق أو ما يبدو للناس؟ ما هو الحديث؟ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي رياء ونفاقا. فعمل المرائي بلا شك حاضط على تفصيل في ذلك، ذكره الحافظ ابن رجب وكذلك الإمام النووي كل في شرحه على 40 أو 50، ويفرقون بينما إذا كان العمل انعقد خالصا أو ختم به خالصا، وما إذا كان انعقد رياء وختم به صالحا. لهم تفصيل في ذلك طويل، الأصل أن ترجع إليه في شرحهم أو في شرحهما لحديث إنما الأعمال بالنيات. لكن الإشكال دخل على أخينا هنا من قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: فيما يبدو للناس. نعم، هو يأتي بأعمال كفرية أو شركية أو أعمال العصاة من كبائر وصغائر، لا يأل جهدا في معصية الله عز وجل. فالمظنون الذي يظنه الناس لأول وهلة وحتى نظرهم ابتداء أن هذا من أهل النار أو أنه يأتي أعمال تستوجب النار، لكن الله تعالى برحمته وفضله ربما يمن عليه قبل موته بلحظات، وأقصد بلحظات أي بوقت، يسمح له بتوبة في غير غرغرة بأن يأتي أعمال الطاعات أو بأن يتوب إلى الله عز وجل فيقبل الله تعالى توبته. وأنتم تعلمون الحديث في التوبة الخاصة بكل عبد أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح في القوم. هذا فيما يتعلق بالتوبة الخاصة. أما التوبة العامة فإن الله تبارك وتعالى يتوب على الخلق ما لم تطلع الشمس من مغربها، هذه التوبة العامة. يقول: جاء في رواية لأحمد زيادة على حديث صنفان من أمتي لم أرهما، وهو الذي أخرجه مسلم في صحيح، زيادة عند أحمد: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فهل هذه زيادة صحيحة؟ وإن كانت صحيحة فهل تعني التعيين أو العموم؟ طبعا ده في المتوالجات. صنفان من أمتي لم أرهما، هما من أهل النار لا يلزم أنهم من أهل النار المخلدين فيها، بل ربما يكون هذا العمل ممن استحله صاحبه فيخلد به في النار، ويمكن أن يكون في مجرد المعصية صنفان من أهل النار، يعني نوعان من الناس، قوم معهم فياط كأذناب البقر يضربون بها الناس زي الحكام الظلمة، قوم معهم فياط يضربون بها الناس أي ظلما وافتراء وعدوانا، فإذا فعلوا ذلك على سبيل الاستحلال أو على سبيل المعاداة لدين الله عز وجل كمن يضربون العلماء والشيوخ والدعاة وطلاب العلم، فإذا فعلوا ذلك مستحلين لهذا العمل مبغضين لما هم عليه من دين فإنهم بلا شك يكفرون. أما إذا فعلوا ذلك مثلا بغير استحلال أو متأولين أو فاهمين غلط أو غير ذلك فلا شك أن هذا من كبار الذنوب والمعاصي، فلا يخلدون في النار، وربما يعفو الله تبارك وتعالى وربما يعاقب، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقوم أو ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية لا يوجد من مسيرة 500 عام. فهنا هذا الصنف الثاني إنما هو متعلق بالمتبرجات وغير ذلك من أعمال النساء التي يراها الناس في الشوارع في الليل والنهار، فبلا شك أن هذا عمل يستوجب اللعنة، أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فقط متعطرة استشرفها الشيطان. وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح إذا خرجت المرأة متعطرة أو مستعطرة، والأولى متعطرة، استشرفها الرجال بأبصارهم فهي كذا وكذا يعني زانية. وأنتم تعلمون أن الزنا نوعان، زنا يثبت به الحد وزنا لا يثبت به الحد، لكن يصدق عليه الزنا كما في قوله عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، هل لو نظر المرء إلى امرأة أجنبية غير نظر الفتاة يكون زانيا زنا يستوجب الحد؟ ها؟ طيب لو أنه نظر إليها هل يكون هذا النظر حلالا؟ هو حرام. ولذلك أمر الرجال والنساء بالغض من أبصارهم وأبصارهن أي إلى المحرمات، لكن هذا الزنا ربما أدى إلى الزنا الذي يترتب عليه الحد، لكن هذا الزنا بعينه لا يقام به الحد، وإن سمي زنا في ذاته لكن ليس هو من الزنا، ولذلك الذي يقبل زانا والذي يفاسد زانا والذي يفعل ما دون الفرج زانا، ولذلك الإمام النووي وابن المنذر وغيرهما يرويان الإجماع ويذكرانه أن الزنا الذي يستوجب الحد والغسل إنما هو العلاج، هو من العلاج، واختلفوا في العلاج، والراجح أن العلاج هو إدخال حشفة الرجل فقط وليس الذكر كله، لأن العلاج في اللغة يطلق على إدخال الحشفة في فرج المرأة، فمن فعل ذلك أو كان ناكحا أي من فعل ذلك بامرأته فإنما ذلك يستوجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما في حديث عائشة عند مسلم. وأما إذا فعل ذلك بامرأة أجنبية فقد استوجب الحد على حد حاله إذا كان محصنا أو غير محصن. نعم. به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام وإذا أمن فأمنوا، أو قوله عليه السلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذه المسألة انفرد شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه بأن تأمين المأمومين ينبغي أن يعقب تأمين الإمام بعد فراغه من التأمين، بعد فراغه من التأمين. وهذا القول منه انفرد به، ولا أعلم من وافقه على ذلك ممن سبقه، ولا عبرة بمن وافقه ممن أتى بعده، وإنما العبرة أن يسبق الشيخ بكلام أهل العلم من السلف، ولا قائل بذلك. وشيخ إنما استشهد ببعض المسائل اللغوية والأصولية في هذا الباب، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأخذ من الإتمام أن أفعال المأموم دائما تابعة لأفعال الإمام. الأمر الثاني أنه قال، وهذا ما تفيده أو ما يفيده حرف الفاء أصولا، أنه يفيد الترتيب والتعقيب، أنه يفيد الترتيب والتعقيب، لكن الشيخ خالف علماء الأمة في فهمه لتعقيب الفاء، فقال التعقيب في هذا الموطن يعني أن المأموم يعقب الإمام بالتأمين فور انتهاء، لأن هذا هو التعقيب الفورية، فور انتهاء الإمام. لكن علماء الأمة إنما فهموا الائتمام والتعقيب في حرف الفاء، أي بمجرد أن يتلفظ الإمام بآمين، إذا بدأ بحرف المد وظهر منه هذا، انطلق المأمومون في التأمين، انطلق المأمومون في التأمين. هذا موطن